بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رب العالمين.
الدرس الأول.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنبدأ بعون الله عز وجل في قراءة رسالة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، في رسالته المسماة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. إخواني، أولا أقول إن ديننا دين عظيم جاء لإسعاد العباد، فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يتركهم هملا، بل شرع لهم من الأمور الدينية وهيأ لهم من الأسباب الطبيعية الدنيوية ما تتم لهم سعادتهم وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا دين كامل جاء لإسعاد العباد في الدنيا والآخرة. وتتم سعادة العبد بقدر اتباعه لدين الله عز وجل. والعلماء الربانيون بيّنوا في مؤلفاتهم الوسائل المفيدة لتحقيق الحياة السعيدة، يستنبطون ذلك من عموم ما ذكر الله في القرآن وفي السنة، وما استنبطه العلماء من أدلة الشرع. فكلما كان المسلم متبعا لوصايا العلماء الربانيين، متمسكا بما أمره الله وبما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون له النصيب الأوفر من السعادة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا قد وضع النقاط فيها على الحروف هذا الإمام العالم الرباني. فبدأ بمقدمة هذه الرسالة وهي تشمل على النقاط التالية. بيّن فيها أولاً حقيقة السعادة ومجمل أسبابها، وبيّن رحمه الله أن المؤمنين هم الذين تجتمع فيهم أسباب السعادة كلها، أما غيرهم فلا. ثم بيّن رحمه الله تفاوت الناس بالسعادة بحسب تفاوت أسبابها عندهم، وبيّن في المقدمة مجمل الأسباب السعادة، فقال رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. في هذه العبارة بيان لحقيقة السعادة، وأن حقيقتها هي راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه عنه. وبين رحمه الله أن السعادة المتضمنة في راحة القلب هو المطلب لكل مخلوق، هو المطلب لكل أحد، ولكن لا شك أن الناس يتفاوت تحصيلهم لهذه الراحة على حسب مشاربهم ومقاصدهم وأعمالهم. قال رحمه الله: وبه، أي بطمأنينة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ثم بين عموم أسبابها، فقال رحمه الله: ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. ثم قال رحمه الله: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فقد فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. أي أنهم لا يتحصلون على جميع أسباب السعادة، وذلك لأن من أسباب السعادة أسبابا دينية، وهذه كثير من الناس لا يتحصلون عليها، إما أن يكونوا كفارا لا يؤمنون بالإسلام، أو يكونوا فساقا من المسلمين مبتعدين عن أحكام الشريعة ومبتعدين عن الإيمان الصحيح. قال رحمه الله: ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي سعى له كل أحد. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين وبين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. ففي هذه الجملة يبين رحمه الله تعالى تفاوت الناس بالسعادة بحسب تفاوتهم بأسبابها. وبين رحمه الله أن كل ذلك بحسب ما وفق له العبد من قبل الله عز وجل، فالموفق هو الله، والمستعان به على كل خير هو الله، وعلى دفع كل شر هو الله. وهذا تنبيه للمسلم إلى أن يستعين بالله عز وجل في تحقيق مقاصده فإن التوفيق بيد الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال له: إذا استعنت فاستعن بالله. فبعد أن أجمل رحمه الله في هذه المقدمة أخذ يفصل ويذكر الأسباب سببا سببا. قال رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان والعمل الصالح، وهذان هما السببان الرئيسيان لتحقيق السعادة، وهذان لا يتحصل هما إلا المؤمن المتبع، فالكافر ليس له نصيب من ذلك. كذلك المبتدع ليس له نصيب من ذلك، وسيتبين لنا ذلك من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المراد بالإيمان الذي نوه له يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، وهو الإيمان المجمل، تعريف الإيمان المجمل عند أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام والإيمان. والمراد بهذا الإيمان وبأركانه الست على مفهوم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإن كثيرا من أهل البدع لم يتبع في هذه الأركان مسلك الصحابة والتابعين. فالإيمان بالله يكون على معتقد السلف في باب توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك الإيمان بالملائكة وأنهم عباد من عباد الله ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد لله عز وجل وهم رسل الله عز وجل بين الله وأنبيائه، وهم عباد يطيعون الله ولا يعصون الله، خلقوا من نور ولهم وظائف، ولا نعتقد فيهم اعتقاد المشركين أو اعتقاد الدهريين أو اعتقاد من فسدت عقيدته. وكذلك الإيمان بالكتب بأنها كلام الله أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وآخرها القرآن وهو كلام الله المنزل، والإيمان بالرسل وأنهم عباد من عباد الله نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. فنؤمن بجميع الأنبياء إجمالا، ونؤمن بهم تفصيلا على ما ذكره الله في كتابه وذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد بأنهم رسل الله وأنهم عباد من عباد الله، وأن الشرائع منسوخة كلها بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر وبجميع الأخبار الواردة فيه في الكتاب والسنة على ما جاء تفصيله عند الصحابة والسلف الصالح، ونؤمن بالقضاء والقدر على مسلك أهل السنة والجماعة، ونجتنب مسلك القدرية والجبرية، ونؤمن بسائر أمور الاعتقاد التي وردت في القرآن والسنة على التفصيل الذي ذكره علماء أهل السنة والجماعة. فهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة التي فصلها العلماء، هي التي تثمر الخير والفلاح والسعادة الدنيوية والأخروية. والعمل الصالح هو ما جاء أو ما كان مبنيا على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل العبد أعماله من صلاة وذكر وقراءة للقرآن بحضور قلب، فهذا الذي أيضا يثمر للعبد السعادة، فطمأنينة القلب وانشراح الصدر إنما يتحقق للعبد وفق هذا المنهج الرباني السني السلفي. من عمل صالحا، أداة شرط، والعمل الصالح هو كما ذكرنا ما كان مبنيا على الإخلاص والاتباع، وأن يعمل العبد الأعمال الصالحة بحضور قلب لله عز وجل من تسبيح وتهليل وقراءة للقرآن وصلاة وصيام إلى غير ذلك من الأعمال المشروعة من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن أي موحد، مؤمن الإيمان الصحيح، فلنحيينه حياة طيبة، حياة مطلقة طيبة، حياة دنيوية وأخروية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال السعدي رحمه الله: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. قال رحمه الله: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، أي أسباب إزالتها، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، وهذا كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والشكر إنما يكون بالقلب واللسان والعمل. وقد أشار إلى ذلك السعدي رحمه الله بقوله: وشكر عليها بقبول لها وشكر لها واستعمال لها فيما ينفع. قال: فإذا استعملوها على هذا الوجه، أي على الوجه الذي ينفع، محاب الله ومساره ونعمه، استعملوها فيما ينفع لهم في دار الدنيا ودار الآخرة، أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره المقاومات النافعة، من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره، أي لا يكون لها أثر على حياتهم بصبرهم وإيمانهم وبتلقي هذه المكاره والمضار والهموم والغموم بقلوب مؤمنة منشرحة بالإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لاعتقادهم أن كل ما يكتبه الله عز وجل فإن مآله إلى خير. ويعلمون أن المقدر لها هو الله الحكيم الرحيم العليم الذي هو أرحم بالعبد من والديه. قال رحمه الله: تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة، وتحل محلها المسار والآمال الطيبة، أي إذا آمن بما يكتبه الله عز وجل وأنه بتقدير الله عز وجل، فإن الله يحل يجعل محل هذه المكاره وآثارها المسار والآمال الطيبة، كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن المصائب بتقدير الله فإن الله يشرح صدره ويجعل قلبه مطمئنا ويتلقى هذه المكاره بصدر رحب، لأنه يعلم أن المقدر لها هو العزيز الحكيم الرحيم العليم. قال: وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في جميع أحواله في حال سرور وفي حال سعادة واطمئنان قلب، وليس هذا إلا للمؤمن. فيخرج من هذا القيد الكافر، لأن الكافر ليس عنده إيمان بالله ولا بالقضاء والقدر. ويخرج من هذا أيضا المبتدع الذي يؤمن إيمانا خلاف منهج السلف، كالقدرية والمرجئة والجبرية والذين أنكروا أسماء الله وصفاته. ويخرج من ذلك أيضا الفساق الذين خرجوا عن مسلك السلف في الإيمان ولم يعملوا صالحا. فإن المراد بالإيمان هنا الذي يدفع صاحبه إلى طاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل في الآية السابقة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والعمل الصالح المراد به فعل المطلوب وترك المنهي عنه وما عنه زجر. قال رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. وهذا يلاحظ في مجالات الحياة، فإن الكفار كثير منهم بسبب عدم إيمانهم بالقضاء والقدر وعدم إيمانهم بالله عز وجل وعدم رجائهم وإحسان ظنهم بالله، يحصل لهم إذا حصل لهم من المكاره والمصائب بادروا بإنهاء حياتهم ظنا منهم أن هذا هو الذي يقضي على الهموم والأحزان. قال رحمه الله: لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. انظروا إلى صبر الأنبياء، انظروا إلى صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك العلماء الربانيون وعباد الله الصالحون. فإن تلقيهم للمكاره والمصائب والأفراح تلقيا صحيحا يثمر لهم سعادة وراحة وطمأنينة. قال: وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. وهذا تنبيه للمسلم إلى أن يحقق الإيمان الصحيح والإيمان والعمل الصالح، فإن هذين من أعظم أسباب السعادة. قال رحمه الله: هذا الموصوف بهذين الوصفين أي بالإيمان والعمل الصالح يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار، كما قال سبحانه وتعالى في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنوان السعادة 3: الشكر عند النعم، والصبر عند البلاء، والاستغفار عند الذنب. فهذه عنوان السعادة، أي لا تتم سعادة المسلم إلا إذا بنى حياته على هذه الركائز، أنه إذا أنعم الله عليه نعمة شكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، واستعمل نعم الله وصرفها في طاعة الله عز وجل، لا أن يصرفها في معاصي الله عز وجل. والصبر عند البلاء، فإن الله عز وجل يبتلي عباده لينظر صبرهم، وكذلك إذا أذنب أحدهم استغفر وأناب، أما إذا استمر في المعاصي فإن هذا علامة شقاوته وتعاسته. قال رحمه الله: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقي الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. إذن فالسعادة هي كما ذكر في تعريفها أنه راحة القلب وطمأنينته وزوال الهم والغم، فإن كثرة الهم والغم نتيجتها عدم الإيمان وقلة العمل الصالح، وأنها سلاح الشيطان على المؤمن ليحزن الذين آمنوا. فضيق الصدر وقلق القلب وهمه وغمه هذا من التعاسة وليس من السعادة. قال: والآخر يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان، أي يتلقى نعم الله وما يسديه الله عز وجل بأشر وبطر وطغيان، فيستعمل نعم الله في عصيان الله عز وجل. هذا كما ذكر الله عز وجل عن قارون، كما قال عز وجل في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح الذي لا يحبه الله المراد به الفرح الذي يصحبه الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر، وأما الفرح بفضل الله وبرحمته ونعمه وإحسانه هذا مشروع، كما قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رحمه الله: والآخر يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، أي أن الإنسان الذين هؤلاء حالهم يتلقون نعم الله بالطغيان والإسراف ولا يكتفون بما أنعم الله عليهم، بل أفكارهم وقلوبهم مشتتة في كثرة البحث عن الزيادة من النعم، ومع ذلك لا يشكرون الله فيما أعطاهم بل يعصون الله عز وجل فيها، فلهذا تجدهم مهمومين مغمومين خائفين وجلين. وإن كثرت أموالهم وما عندهم من عرض ولذلك فإن المسلم قنوع، المؤمن قنوع بما ينعم الله عز وجل عليه، يقنع بما يعطيه الله عز وجل له ومع ذلك يشكره عليها، فتجده يستعمل هذه النعمة وإن قلت بشكر الله عز وجل ويحسن للناس منها ويكرم الآخرين وينفق مما أعطاه الله عز وجل، وهذه السعادة، فإن العبد إذا أسعد الآخرين أسعده الله عز وجل، وهذا ناشئ من الإحسان، فإن الإحسان للآخرين من أعظم أسباب السعادة كما سيأتي مما سيذكره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، يعني كالانتحار، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. إذن هذا الفرق بين السعيد والشقي، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في تلقي السراء والضراء. قال رحمه الله تعالى: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس فيه رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع، فتجد المؤمن قنوعا بما أعطاه الله عز وجل لا يلتفت إلى ما عند الناس بل يشكر الله عز وجل على ما أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وأيضا فإنه لا يكون بخيلا فيما أعطاه الله عز وجل، فإنه يشارك الآخرين معه بهذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها. قال: وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع، فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. أي أن نظرة المؤمن بإيمانه القناعة بما قدر الله له، ويرضى ويكون قرير العين، ربما تجد عنده الخبزة اليابسة والطعام القليل، فهو راض قنوع بما أعطاه الله عز وجل، لا يتطلب بما عند الآخرين من نعم أكثر مما عنده، فهو ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه لكي لا يزدري نعمة الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى من هو دونه من حيث أمور الدنيا من مالها وأمتعتها، حتى لا يزدري نعمة الله التي أعطاه الله عز وجل. وأما من جهة التسابق لأمور الآخرة فينبغي له أن ينظر وينافس من هو فوقه، كما قال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي لجنة لنعيم الأبرار الجنة والإيمان وأسباب الجنة، من الإيمان والجهاد في سبيله بالمال والنفس وتحصيل العلم. وهذا المؤمن أيضا يفرح لأخيه إذا رأى عنده نعمة لا يحسده عليها، قال رحمه الله: كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء، والعلة عدم الإيمان، عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، فتجده تعيسا وشقيا. لماذا؟ لأنه ليس عنده قناعة بما أعطاه الله عز وجل، وينظر إلى من هو فوقه ممن أعطاهم الله من نعيمه اختبارا وابتلاء. قال: ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات أي المصائب، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، لهذه المصيبة التي حلت عليه. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده، كالمصائب التي تحل عند الناس المزعجات من أمور الخوف والفقر والأمراض والأوبئة، فتجد المؤمن ثابت القلب مطمئن النفس يدبر حاله بنفس قوية وقلب قوي، لا ينزعج من المصائب ولا يخاف، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له. ولهذا وصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه الوليد: يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال رحمه الله: كما تجد فاقد الإيمان، بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين، كثير انهارت قواهم. وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. قال رحمه الله: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أي أن البشر بطبيعتهم يألمون من المصائب، ولكن المؤمن بإيمانه يرجو من هذه المصائب الثواب والاحتساب، ما لا يرجون من لا يرجو من لا يؤمن. قال: ويحصل لهم، أي بسبب إيمانهم وتوكلهم، من معونة الله ومعيته الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهنا تنبيه إلى هذه المعية العظيمة التي يخص الله بها عباده المؤمنين، كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله مع المحسنين، وكما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه معان جليلة يجب أن يوطن المؤمن نفسه عليها، وأن يحرص على أن يكون من عباد الله الصابرين، لأن الصبر منزلته رفيعة. ويكفي في ثمرة الصبر أن الله معك، ويكفي في ثمرة الإحسان أن الله معك، ويكفي في ثمرة التقوى أن الله معك. ومن كان الله معه فإنه لا يغلب، ولا يأتيه الهم والحزن، بل يأتيه النصر والتأييد من رب العالمين. ولهذا لما أحاط المشركون بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهما في غار ثور، فنظر أبو بكر إلى أقدام خيولهم، فقال: يا رسول الله، لو نظروا إلى أسفلهم لرأونا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو المتوكل على الله عز وجل، قال له: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذا هو حقيقة التوكل وحقيقة الإيمان وثمرة الإيمان. نقف إلى هنا ونواصل إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.